السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. استعن بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضائل القرآن: باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. وقول الله عز وجل:
أقبلنا نحن الباب أكملنا. إذن اقرأ من حيث وقفنا، اقرأ من حيث وقفنا. نعم. سعد، قلنا سعد، سعد بن مالك، سعد بن مالك اللي هو سعد بن سعد بن أبي وقاص، ومالك هو نعم واصل.
وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصته علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، الآية. فتلاه عليهم زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. وله عن المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدوا منا، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فنزلت: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها.
قرأنا هذا كله. نحن نقص عليك أحسن القصص. ذكرنا أن الناس يعني يتركون القرآن، يبحثون عن طرق الحين يسمونها طرق عصرية. الدعوة طوروها خلاص الآن، لأنها قابلة عندهم، قابلة للتطوير. هذا دين، ما هو معمل تجارب الأشياء فيه التجدد. لا، هناك من يجدد الدين. نعم، عندما الناس تترك الأحكام الشرعية فيعيده من السنة النبوية. أما يأتي شخص بطريقة جديدة، دعوة جديدة، ومنهج جديد، ما عنده. نحن على الأمر العتيق، على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. دعوتنا الدعوة السلفية، نحن ندعو للدعوة السلفية، العقيدة السلفية، المنهج السلفي، هذه دعوتنا على ما عليه السلف الصالح. دعوتنا واضحة بيضاء نقية، نخبرها الجميع بالعلانية وفي كل حال. هذه دعوتنا. أصحاب المناهج الخفية، ممن يتبعون الرغب أو التصوف أو الخوارج، أو من أتوا بها الجماعات الجديدة الآن التي تسمى الإخوان أو التبليغ أو السرورية أو التكفيرية أو المناهج المنحرفة، هذه نحذر منها، ما ندعو إليها، هذه نحذر منها ونبين ضلالها، سواء شهوات أو شبهات. اليوم تجدون الناس ترد على أناس كثير وقعوا في الشهوات، في بعض الشهوات، لا يجدون غضابة في الرد على من تكلم في مسألة الغنى. الآن كل يرد عليه، أصبح المنهج الآن جواز الرد، ويسمونهم بشاميم، ولا يجدون. بالعكس، هذا دافع عن الدين. وأمس فلان وفلان وفلان يتكلمون في العقيدة وفي أمور التكفير، ويكفرون أهل العلم والبلاد، ويرون المسائل العقدية المنحرفة. لا يغضبون لمسائل العقيدة بقدر ما يغضبون لمسائل الشهوات. يغضبون لمسائل الشهوات والمنكرات، ولكن لا يرون منكرات الشرك حتى لو كان في بعض معظميهم، ومن يرونهم لهم رموز عندما يقول في الطعن في الأنبياء وفي الصحابة لا يتكلمون في ذلك. لا شك أن الذي يرى الشهوات أو الغنى أو الأشياء هذه كلها أنها أمور منكرة وينكر عليه، وليس هذا بجديد، أهل العلم بيّنوا ذلك. نعم. ولكن انظروا المنهجية عندما يبين أهل العلم ضلال من انحرف في الشبهات يغضبون ويحامون عن صاحبهم، وعندما يقع من يقع في بعض الشهوات تجدهم يغضبون. هل لدين الله في الاعتقاد غضبتم وأنكرتم كما أنكم تشكرون على إنكاركم في جانب الشهوات؟ لماذا لم تنكرون في جانب الشبهات والعقائد؟ يدل على أن القوم أصحاب هوى. وأما علماء السنة علماء الدعوة السلفية الواضحة النقية يردون على صاحب الشهوات والشبهات ويبينون دين الله عز وجل ديانة كائنا من كان. نعم.
ثم ملكوا منا فقالوا حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله عز وجل ألم يهد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية.
هؤلاء اللي أشغل الناس كل ما أتى شيء أرادوا أن يأتوا بأشياء محدثة يسمونها البديل. ما سمعتوا أصحاب البديل؟ ها؟ البديل، أين البديل؟ أنت لست في حاجة إلى بديل، ارجع إلى الأصيل واترك منك الدخيل. هذا الأمر الدخيل لست في حاجة إلى بديل، عليك بالعودة إلى الأمر الأصيل، عليك بالعودة إلى الأدلة، إلى السنة، إلى دين الله. فأبدلوا أغاني المزامير بترانيم الصوفية، يسمونها الأغاني الدينية، يسمونها أغاني دينية، هم يسمونها أناشيد إسلامية عشان تمشي على الناس، يسمونها أناشيد إسلامية، لكن لو قلنا أغاني دينية، الدين ما فيها أغاني. في قال الله قال رسول الله، ولكن هكذا الأغاني هذه وجدتها عند البوذيين، عندهم ترانيم البوذية ترانيم، وجدناها عند النصارى في كنائسهم ترانيم، وجدناها عند الصوفية في حضراتهم ترانيم، وجدناها عند الرافضة في نياحتهم يسمون الشيعه في الحزن، وجدناها عند هؤلاء. أما أهل السنة فليس عندهم القرآن والسنة، ومع ذلك صرفوا الناس بهذه الأغاني الصوفية حتى أصبح بعض الناس لا يسمع إلا هي، فسيارته مليئة بالأسجلطة التي بها الأغاني الدينية وبيته مليان، بل الآن أصبحت بما يسمونها ببعض القنوات فتجد لها آهات وهمهمات وتمتمات كأنما هي نغمات، بل نافست النغمات الغنائية وقالوا إنما هذه عبارة عن برمجة في الكمبيوتر ومؤثرات صوتية. مؤثر صوتي ولا ما هو مؤثر صوتي؟ ناتجة وشو؟ ناتجة كأنما هي غناء المغني، بل أصبحت أناشيدهم من ألحان غنى الفساق والفاسقات. بل بلغني أن منهم من قدم شكوى على بعض الفاسقات لأنها أخذت لحنا له في إنشوده. نعم.
ورواه عبيد عن بعض التابعين وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن، وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه
ورواه لعله أبي عبيد، لأنه له كتاب في فضائل القرآن، له كتاب جميل جدا أنصحكم به. والله أعلم أن الشيخ محمد اختصر كتابه لأن هناك تشابه في الأبواب وهناك تشابه في بعض ما فيه، إلا أن الشيخ فيه نفسه، الشيخ محمد له نفس معين في التبويب واختيار الآيات والأحاديث والآثار، له نفس معين. نعم.
وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم، بلغ يخطئه ان يقول ذلك: الله حكم قسط، هلك المرتابون، ان وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى يقراه المنافق والمنافق والمراه والصبي، فيمشك احدهم ان يقول قد قرات القران فما اظن ان يتبعوني حتى ابتلع لهم غيره.
يريدون أن يأتوا بالباطل في مقابل الحق، والحق كما قال عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. نعم.
فإياكم ومبتدع فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق أمر.
إيش؟
فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق هو الحديث رواه أبو داود.
لأنها استمساك بالوحي كما قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، لا تبدل، فاستقم كما أمرت. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فليحذر الذين يخالفونه عن أمره. إذن يسعك الأمر. وانظروا كم مسألة أوردها هنا في حديث معاذ: إن الله حكم قسط عدل، هلك المرتابون أصحاب الريب والشك والتبديل والتغيير والتحريف، إن وراءكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، يعني الكل يقرأ، الصغار والكبار والنساء والجميع، لكن قراءة هد حتى يقرأ المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، والآن ما به مكان إلا ما يوجد فيه من يجمعونهم على هذا الأمر، وهم كانوا يريدون بذلك أن يؤدوا رسالة، ولكنهم استغلوا هؤلاء الناس كالحصالة ليجمعوا منهم أموال. بالأمس كان يريد أن يوصلوا لهم رسالة، والآن اتخذوهم كالحصالة لجمع الأموال عن طريق هؤلاء. فيأتي من يأتي فيقول: يوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني، يعني الغرض ليس دعوة الخلق إلى الحق، إنما يدعو الخلق بعضهم إلى بعض، يدعو نفسه ليدعو الحق، لا يلتفت الخلق كثروا واللي قلوا، إنما غضبه إيصال الحق للناس. ولذلك انظروا الميزان، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الأمم، عرضت علي الأمم فإذا بالنبي ها معه الله، والنبي معه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. ليس من عجز في البيان او قوه في وضوح الدعوه، او كما يتهمون البعض ما عنده اخلاص ما حد يسمع له ولا حد، لا بالعكس، دعوته واضحه وقويه وجليه مبينه للناس. ولذلك داعي السنه اذا دعا لها وليس له سامعة أو من فلا يتهم في إخلاصه، يقال انظر هؤلاء ما معهم أحد، أصلا ما عندهم إخلاص، أو من كثر من معه ما في أكثر من اللي تبعوه الخميني في جنازته، ألوف الألوف وهم يتبعونه في جنازته، هل دل على أن كثرة الأتباع دليلا على الحق؟ لا، إلزم الحق كما يقول ابن مسعود: لو كنت أنت وحده فأنت بالحق مع أهل الحق كثير، عندما يلتقوا عند العزيز الحكيم وتوضع الموازين القسط يوم القيامة. ثم ماذا قال؟ قال فيبتدع لهم بدعة، فكل بدعة ضلالة، هذا حكم. ثم ذكر فيه أربع مسائل عظيمة، انتبهوا لها. قال وإياكم وزيغة الحكيم. أتى في بعض الروايات وزلة العالم التي إذا قالها قيل ما هذه؟ التي إذا قالها قيل ما هذه؟ يعني تستنكر، ها؟ تستنكر منه وتستغرب منه، فربما يقع العالم في شيء من الزلل، فكن على حذر من أن تتبعه، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فإيش؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعض الناس يبدل إذا طال عليه الأمد. قال وإياكم وزيغة الحكيم، يعني زلة العالم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. كونه وافق الحق لا يدل على أن أصله على الحق، وهذا الذي يفرق عندما يقع مثلا سني في زلة وينظر إلى أصوله أنها سنية، لكن زلته ورد عليها ولا يتبع بها ويبقى لها احترامه من حيث أصله اعتقاده الصحيح. وكذلك عمل إمام الأئمة ابن خزيمة عندما زل في مسألة الصورة وردوا عليه، لكن تبقى منزلته ولا يزال اسمه ايش؟ إمام الأئمة، صاحب التوحيد، صاحب كتاب التوحيد ابن خزيمة، صاحب كتاب صحيح السنن لابن خزيمة، عجبت. ولكنه زل، أخطأ، وأصولة أصول سنية، بخلاف الضال المبتدع من علماء الضلالة أصوله أصول خلفية بدعية، وربما طرح مسألة من المسائل فيها حق، فهذا الطرح لا يدل على أن أصله على حق، إنما هو وافق الحق وليس هو من أهله. واضح؟ وافق الحق وليس هو من أهله، كما أن الذي من أهل الحق والصواب خالف الحق وإن كان، ولذلك اعرف الحق ها تعرف أهله. فلا يعرف الرجال، فلا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق. وهذه القاعدة عندما تكون عند طالب العلم يصيبه نوع من الارتياح والاطمئنان، والكل يأخذ منزلته الطبيعية، فلا يغلو في عالم فيتبعه على باطل، ولا ينفتن بضال عندما يقول كلمة حق. تبهتم؟ نعم. لا أصبر شوي، أصبر، باقي هنا. قال وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، فهنا تنبيه من حيث التأصيل، قال فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نور. ما هو النور؟ آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النور. نعم.
وروى البيهقي عن عمرة بن الزبير رضي الله عنه أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخاروا الله شهرا، ثم قال إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا.
ذروه عبد الرزاق، وأيضا ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهذا فيه أن عمر اجتهد هذا الاجتهاد، ولا شك السنة دونت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، دونت كالصحيفة الصادقة وكغيرها من الكتب التي دونت، وعبد الله كان له صحيفة بن عمر وغيره ممن كانوا يكتبون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. نعم. ولكن عمر أراد أن يبين للناس هذه المسألة. وصل.
باب الغلو في القرآن.
هنا باب الغلو، باب الغلو يفصل، هو نبه مقدمة في من جفى في القرآن وغلا، فسبق هذا ممن فجر في القرآن، وهنا سيبين الآن بعد حال الخوارج أكثر وأكثر. نعم.
باب الغلو في القرآن. في حديث الخوارج المتقدم، وفي الصحيح عن عبد الله
اللي مر معنا في باب اثم انفجر. نعم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الم اخبر الم اخبر انك تصوم الدهر؟
اعد.
الم اخبر
حديث قال في الصحيح.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:
صحيح ابن عمرو، هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، مو هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا، هذه الحادثة حدثت في عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عمرو بن العاص، أخبره قال إن ابني فعل كذا وقال كذا، وكان شاب نشيط في جانب العبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قوم ذلك. وفي هذا الحديث كثير من أمور التربية والتعليم والتزكية الصحيحة، ومسائل في المنهج والتلقي، ومسائل في الاستقامة، ومسائل في التنسك، وفي هذا الحديث أشياء كثيرة، فلنستمع له بارك الله فيكم، فيه توجيهات وفيه لفتات. نعم.
وفي الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم الدهر؟
يعني بلغني خبر.
وتقطع
من الذي أخبره؟ أبوها أخبره اللي هو عمر عن ابن عبد الله أنه فيه تنسك وفيه حب للطاعة وفيه حب للخير، لكن وجد أنه فيه نوع من إجهاد النفس فوق إيش؟ فوق طاقته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقومه. نعم.
وتقطع القرآن كل ليلة،
تصوم الدهر يعني كل يوم تصوم وكل ليلة تقرأ القرآن، يعني النهار صايم والليل قائم، طاقة شباب. نعم.
قلت بلى يا رسول الله.
هنا لم ينكر، قال نعم، وهنا استفصل عن أمر في نفسه، أمر في نفسه، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم معرفته إلا بوحي أو خبر، وهنا المعرفة أتت عن طريق من؟ بخبر من أبوه. نعم.
قلت بلى يا رسول الله ولم أرد بذلك إلا الخير،
يعني أنا فعلت هذا الفعل أبحث عن الخير، أبحث عن الأجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الخير وما صرف عن هذا الفعل إلا إن هذا الفعل ليس هو من تمام الخير، لأنها بل أتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صام من صام الدهر، وأتى أنه قال: ما قرأ القرآن من قرأه دون ثلاث. لاحظتم؟ وهنا عبد الله بن عمر يقول: أردت الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما صام من صام الدهر، وما قرأ القرآن من قرأه دون ثلاث، وهنا أثبت أنه يصوم الدهر ويقرأ كل ليلة ويريد الخير، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على الخير الصحيح. نعم.
قال: فصوم صوم داود فإنه كان أحد الناس.
طبعا هناك روايات أنه قال له: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال: صوم سبعة أيام من كل شهر، قال: إني أطيق أكثر من ذلك. الشباب طاقة وهمة، وهنا فيه تنبيه أنك إذا وجدت من نفسك همة وداومت عليها، اعلم أن الأيام المقبلة ستأتيك من الصوارف والعوارض والعوائق والعوالق ما يجعلك لا تستطيع أن تستمر على هذا، فتأتي الإنسان صوارف وعوائق وعوالق ومشاغل، كبر سن، تحصيل، تربية أبناء، بحث عن مشاغل، طرق الأسفار، وهكذا من صنوف ما يحصل للناس من العوارض، بخلاف الشاب الذي ليس عنده شيء. وإذا الإنسان ألزم نفسه بشيء واستمر عليه قل ما يستطيع أن يترك ما اعتادته نفسه وتربت عليه، وفي المقابل سيشق ذلك عليه، سيشق ذلك عليه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه لذلك، فقال: ألا تطول بك الحياة. ولذلك لما كبر عبد الله بن عمرو قال: ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم له صيام 3 أيام من كل شهر ويختم هي الشهر. نعم.
وقرأ القرآن كل شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل عشر.
طبعا هذا في القرآن. أما الصيام لما قال له صم 3 أيام صم 7 أيام صم إلى أن قال لهم صم صيام داود، فكان يصوم يوما ويفطر يوم. قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، يعني معناته أن يطيق يصوم يومين يفطر يوم. فقال له لا أفضل من ذلك، لأن في البداية قال صم صوم داود فإنه أعبد الناس، وآتى في رواية فإنه من أفضل الصيام. قال أطيق أفضل من ذلك، وهنا تربية أن الإنسان لا يزيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا أفضل من ذلك، وهو يقول أطيق أفضل من ذلك. قال له لا أفضل من ذلك، يعني معناته لو صام أكثر من صيام داود ماذا يكون هذا الصيام؟ صحيح ولا غير صحيح؟ محدث، لا ينبغي، ما يريد الخير، يريد الأجر، لا يجوز له ذلك. صوم كل يوم لا يجوز، محدث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صام من صام الدهر، مع أنه يصوم يبعد عن الأجر، له أجر ولا له أجر، عليه وزر لأن خالف السنة. النبي يأمر ويذكر أفضل شيء، وهذا كأنما يريد شيء لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن أمر أفضل مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تنبيه في أمور التعبد، وهي لطيفة من اللطائف التي ينبغي أن يقف عندها الإنسان. إذا وجدت سنة لا تزيد على السنة، اعلم أن الخير في هذا، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا، ليس هناك هدي خير من هدي الأنبياء، فبهداه مقتده. نعم.
قال فقرأه في كل عشر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل سنة ولا تزد على ذلك.
لا تزد على ذلك.
ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا جرى عليه عمل الصحابة، أنهم كانوا يختمون كل 7، يختمون كل 7. فنسأل الله يوفقنا لذلك. لا شك من كان كل 7 أيام يختم قريب من القرآن، من الأوامر ومن النواهي ومن الزواجر ومن التوجيهات والتنبيهات القرآنية، قريب جدا. إذا كان يختم كل 7 أبد. لكن بعض الناس تأتي أشغال، وإن شاء الله أنه على خير، لكن ينبغي له أن لا يبتعد عن القرآن. أما يترك القرآن ما يعرفه إلا في رمضان، هذا غلط. هذا إن كان يختم، كان يختم في رمضان. بعض الناس إلى الآن ما ختم القرآن في حياته، ما ختم القرآن في حياته، وبعضهم يمكن ختم في حياته مرة أو مرتين، وبعضهم يمكن يعدها على أصابع اليد كم مرة ختم القرآن. أحد علماء السلف بكت عليه ابنته، قال بنية لا تبكي، فتلك الزاوية قد ختمت فيها القرآن أكثر من 1000 مرة. تلك الزاوية كان في بيته، قد ختمت فيها القرآن أكثر من 1000 مرة. الله أكبر. الله المستعان. نعم.
والمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شهر مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به.
لا يلزم هذا يا بني، هذا استعملوه مع الحزبيين، من يستعمل الشرك حيث ما شئت تذهب. على كل، نعم.
ولا تستكثروا به.
هلك المتنطعون، التنطع المبالغة في أي أمر، قول فعل في أي شيء، اللي هو الغلو، جانب إيش؟ الغلو، وهو التنطع. نعم. أي يفعل شيء لم يؤمر به، أو يقول شيء لم يؤمر به، ويلزم الناس به أفعال أقوال أشياء لم تأتي في شرع الله، فيغلو في ذلك وينكر في ذلك. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متجها على أريكته يأتيه الأمر من أمره.
أبي رافع قبل عبد الرحمن بن من؟ بن شب الأنصاري أحد النقباء. أما برافع هذا قبطي، هو قبطي وأسلم واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأن العباس أسلم. هو الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس أسلم فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبي رافع. نعم.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تبعناه.
هذا من الغلو في القرآن، ما نبي إلا في القرآن بس. طيب القرآن يقول: وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف تعرف الصلاة؟ كيف تعرف الصيام؟ كيف تعرف الزكاة؟ يلا عطنا زكاة النقدين، عطنا زكاة سائمة الأنعام، عطنا زكاة، يلا اقرأ القرآن واخرج لنا الزكاة، وزع التركة، وزع الزكاة على أصحابها الثمانية. السنة مبينة في القرآن، وهذا الحديث صحيح، صح الألباني في المشكاة رقم 162. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكيف تعرف الأحكام إلا بذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ فقال الله تبارك وتعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هؤلاء الخوارج، هذا كله الخوارج، أهل التنطع في العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج وصفهم بعبادات تنطعوا وغلوا فيها، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، يحقرون أنفسهم عندهم. فماذا قال النبي؟ نحن إذا أردنا أن نضرب مثل بقراءة القرآن والصلاة والصيام والتهجد، من أقرب الجيل نصف به منهم؟ ها؟ الصحابة رضي الله عنهم. نقول قام الصحابة وصيام الصحابة وقراءة الصحابة وصيام الصحابة وعلى اللي عندنا أقرب مثل نظر له بعد النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقيامكم. يعني هنا التنبيه والتحذير عن صفات وذوات وهيئات، ولا عن عبادات؟ عبادات. وهل غر ذلك الصحابة كثرة تعبدهم أو قيامهم؟ من الأوصاف التي أتت في حال هؤلاء كما يذكر ابن عباس يقول: أتيت قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المأزق. الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك إلا ما عدل من يعدل، أتى في وصفه كما ذكر ابن أبي شيبة في المصنف، قال: وكان رجل غائر العينين ناتئ الجبين، على جبينه أثر السجود، كث اللحية، قصير الإزار، يعني الأشياء الظاهرة يغلون بها. فأتى من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوزع المال فما أعطاه، وأتى عن يمينه فما أعطاه، وأتى عن شماله فما أعطاه، وأتى من خلفه فما أعطاه، ثم أتى من قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فناداه باسمه المجرد، قال: يا محمد اعدل. هو ما قصده اعدل، يعني عطني معه، يريد المال، هم صاحب عدل. الخوارج كلهم اهل مال، ولذلك قتلت عثمان الذي قتله منهم التجيبي يقول طعنت 9 طعنات أما 6 فلما في نفسي عليه و3 لله. فلما قتلوا قال يا قوم استحللتم دمه ألا تستحلون ماله؟ يقول الحراس على بيت المال وكنا ما نظنهم إلا يريدوا أمرا غير ذلك، فلما مالوا على بيت المال علمنا إنما هم أهل الدنيا. ولذلك أكثر الخوارج إذا الآن موجودين لما عطوا فلوس اسكتوا، وين ديانتكم وين منهجكم وين أموركم؟ هم خوارج أهل المال يريدون الحكم والحكم من دون أهله. من أتاكم وأمركم جميعا فاقتلوه كائنا من كان. ولذلك هم هذا ديدنهم وهذا أمرهم، وإن تكلموا تكلموا باسم الإسلام وشأن الإسلام وجراحات الإسلام وأمة الإسلام والمسلمين، وهم أكثر مخالفة لأحكام الإسلام وعقيدة الإسلام ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة كلها يخالفونها، ولكن يأتون بما يثيرون به عواطف الناس. ولو أتيت لآحادهم وأفرادهم هم من أبعد الناس عن الاستقامة في الاعتقاد وفي الاتباع وفي المنهج والأخلاق والسلوك. كفانا الله وإياكم شرها. غلا نعم.
باب ما جاء في اتباع المتشابه.
فهؤلاء القرآنيون يسمونهم، هؤلاء القرآنيون يسمونهم، وعامة الخوارج هم يتعلقون بالآيات من القرآن فقط. ولما ناظرهم ابن عباس نبه علي بن أبي طالب قال لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه، لأنهم سيذهبون إلى اللغة وإلى غيرها فيفسرون بغير السنة، ولكن ناظرهم بالسنة، ناظرهم بالسنة، فهم جهلوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى إليهم وكان لابس حلة، فلما رأوه قالوا هذه لباس من لا خلق له، فأدبهم قال لبسها من هو خير مني ومنكم، يقصد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ناظرهم بالسنة ففلج القوم فعاد منهم 4000، وقصته مشهورة ومعلومة. فهم لا يرون، والغريب العجيب أنهم يفسرون القرآن بتفسيرات من عندهم ويتركون السنة. يرون قطع اليد بالسارق، تدرون من أين؟ يأخذون اليد باسم اليد فيقطعونها من أعلى العضد، من أعلى العضد ليس الكف. وأقول مستغربا أليس هم يرون تكفير فاعل الكبيرة؟ فلماذا يقيمون عليه الحد؟ ها؟ وهم يرون كفره فكيف يقيمون عليه الحد؟ الحد تطهير، وهم يرون كفر صاحب ايش؟ الكبيرة. تناقض. نعم.
في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات.
أما من يقبل؟ تكمل أنت. الذين في قلوبهم
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله
وما يعلم تأويلهم على الوقف إلا الله، يعني في المحكم.
والراسخون في العلم يقولون ربنا
آمنا، يقولون آمنا، لا يقولون آمنا كل.
والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يتذكر. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب.
استحق ولا ما استحق؟ يعني فزعة يلا تعال خذ من كل شيء نسخة. طيب هذا باب ما جاء في اتباع المتشابه في بيان حال القرآن. القرآن فيه محكم وفيه متشابه. المحكم ما اتضح معناه، ما اتضح يعني أصبح واضح ولم يخفى مدلوله، فمعناه من حيث اللفظ واضح ومدلوله واضح. والمتشابه ما أشكل منه يرجع فيه إلى المحكم، فيرجع متشابهة إلى محكمة. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا يعودون إلى محكمة فيبينونه من خلاله، لا، إنما يذهبون دون الرجوع إلى ما يفسره من المحكم فقط. هذا ولذلك هنا تحذير، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هؤلاء، كما أن الله عز وجل حذر من المخالفين. والتحذير منهج شرعي، التحذير منهج شرعي، لقد حذر الله فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ويحذركم الله نفسه. التحذير موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر، بل حتى يحذر من، اسمعوا الآن، أقرب الناس إليه.
إلى قوله وما يذكر إلا أولي الألباب، فقال إذا أولي الألباب، فقال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عمر رضي الله عنه،
يخاطب من؟ هنا يخاطب عائشة، يحذرها وينبهها، وعائشة تروي ذلك. فأقرب الناس له من هم؟ أهله، يحذر أهله. الإنسان يحذر، يحذر نفسه، يحذر أهله، يحذر بيته، يحذر أقاربه، يحذر إخوانه المسلمين. تحذير منها الشرعي. ولذلك الخارجي الذي قال للنبي اعدل، فماذا قال النبي؟ قال ويلك، إلا ما اعدل من يعدل؟ يخرج من ضعضع هذا، يعني من أمثاله هذا أقوام. ثم ذكر وصف، حذر ولا ما حذر؟ من شيء معدوم ولا معلوم؟ ها؟ من عين مجهولة ولا عين مشاهدة يرونها؟ هذا هو. فالتحذير حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رؤوس الأشهاد. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه يقيم الإسلام زلة عالم،
هذه واحدة،
وجدار منافق للقرآن، وحكم الأئمة مضلين.
إذن هذه ثلاث كلها من أسباب انتشار الباطل في الناس: اتباع المتشابه، زلة العالم، جدال المنافق، حكم الأئمة المضلين. يعني كل هذه من أسباب مخالفة الشريعة ومخالفته بذلك. فعندما يهدم فلا شك أن البناء بعد ذلك يكون فيه مشقة، فكيف إذا كان من يهدم كثير ومن يبني قليل؟ متى يصلح البنيان؟ يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدم. فلو أن ألف بان خلفهم هادم تبع، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ ولذلك الإصلاح في الناس جهاد، والله جهاد، لأنك تنبه الناس على ما مالت إليه نفوسهم، وتحذرهم من محبوبات مالت إليها شهواتهم. فيصبر الإنسان، والصبر في الدعوة منهج قرآني وأمر رباني وسنة نبوية، فالإنسان يصبر في الدعوة. والذي يتعجل لا يدعو، لأن الله عز وجل يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وإيش؟ واصبر. وهو نزيد في مبنى أصل الكلمة، فالكلمة ثلاثية صبر، فإذا زيد في المبنى دل على أن هناك زيادة في إيش؟ المعنى. واصبر على ما أصابك، يعني سيصيبك، سيصيبك. ف ثم هذا الصبر ميزة معينة، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، فبحاجة إلى جهاد وصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لها مجاهدة وصبر. ولذلك بيان الدين للناس بحاجة إلى صبر، والحق لا بد لهم من بيانه. نعم.
ولما سأل صبيغ عمر رضي الله عنه،
صبيغ بن عسل الحنظري، هذا صبيغ مشهورة قصته، كان يسأل وأتى عمر بن الخطاب يسأل عن الذاريات، قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي الرياح، ولو لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما قلته، وإن فأصبح يسأل. وهنا فرق بين الجاهل الذي يسأل للتعلم وبين المجادل والمماري في القرآن. فلما رأى عمر أنه على غير وجه التعلم، إنما على وجه تتبع المتشابهات والأغاليط، أدبه عمر فقال اللهم مكنني منه فمكن منه. فقدر له عمر، فإذا به يسأل عمر ما الذاريات وما كذا، قال أهو أنت، فأمر بعناجين من نخل فضربه، ثم حمل، ثم عادوا به إليه فضربه، ثم حمل. قال يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي اقتلني، إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وأما أنا فوالله قد ذهب الذي بي، سلمت خلاص، والله لقد ذهب الذي بي. فأمر به عمر إلى العراق، وأمر الناس أن يهجروه، وهذا في هجر المبتدع، وتسمى السنة العمرية. فأمر به حول كامل أن لا يجالس ولا يسلم رد عليه تأديبا له. فلما أتى بعد ذلك أرسل لعمر أنه حسن في توبته وصدق، لأن حلف أنني لا أعود لمثل ذلك. خرج الخوارج، فلما خرج الخوارج أتوا إلى صبيغ فقالوا يا صبيغ قد خرجوا فإليك بكذا، فدعوه إلى فتنتهم. فماذا قال لهم؟ قال أدبني العبد الصالح، أدبني العبد الصالح. الله المستعان. إذن الذين تجدهم يتبعون ما تشابه منه، وتجد بعض الناس الآن لهم محاضرات ولهم أشرقة ولهم البومات كلها يتكلمون عن ما حصل من شبهات أو ما حصل من فتن ويشتهرون بهذا، فهؤلاء من هؤلاء القوم. ولو للإنسان من الأمر شيء لأجرى فيهم سنة عمر بالعراقي، ليتأدبوا ويذهب ما في رؤوسهم، الذين لا يعرضون على الناس إلا الأغاليط، ولا يعرضون على الناس إلا المتشابهات، يلبسون على الناس الأمور الواضحات البينات، فهؤلاء ليسوا أهل دعوة. ولذلك أحد علماء السنة لما كان يحدث الناس قالوا إنك لم تأتي بشيء لم نسمعه من قبل، قال إن ما لم تسمعوه من قبل ليس بدين، إنما الدين هو ما يسمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يأتي إلى الناس فيحدثونهم بما لم يسمع آباؤهم. هؤلاء هم أصحاب الأغاليط وأصحاب الغرائب، بل اشتهروا بالغرائب والعجائب، فإذا تكلم بالغرائب والعجائب فيبهر الناس ويظنون أنه أتى بعلم، ولو كان في زمن من قد تقدم لأدبوه بمثل هذا الأدب. نعم.
بعض وحيد من قال في القرآن برأيه وما لا يعلم، وقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
إذا هذا في القرآن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم. ولذلك هنا ذكر أنواع المحرمات وأن منها الفواحش.
وعن ابن عباس رضي الله عنه
قل إنما حرم ربي الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، هذا أولها الفواحش، والإثم والبغي بغير الحق، ها، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ يقولون علماء التفسير أنه بدأ بالأدنى، فدل على أن القول على الله بغير علم من أعظم الذنب، أن تقول هذا هو أراده الله، وهذا أحله الله، وهذا حرمه الله، فتأتي بما لم يأتي به الله، هذا من أعظم أنواع الذنوب، لأنها فرية على من؟ فرية على الله. من أشرك مع الله إلها آخر هو قد أشرك، يعني جعل الله معبوده وجعل معه معبودا آخر. ولكن أعظم من هذا الفرية على الله، أن تقول أمرنا الله بها، الأعظم أن تقول أمرنا الله، أمرنا الله بهذا، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فكيف اللي يفسر القرآن برأيه؟ تفسير القرآن بالرأي معلوم في مسائل، ومعلوم ما معنى الرأي في ذلك، وما يذكره عن من قبله، وبين من يبتدع شيئا من رأسه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وفي رواية من غير علم فليتبوأ مقعده من النار.
مقعده؟
مقعده من النار.
ولا؟ ها؟ مقعده.
مقعده من النار. رواه الترمذي وحسنه. وعن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه أبو داود والترمذي وقال غريب.
هذا في بعض الأحاديث أتى فيها مثل هذا جدال. نعم، الذين اختلفوا نحن فيه. هذه الأحاديث غالبها ضعيف من حيث ثبوتها، ولكن يغني عنها الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الأحاديث التي ذكرت لا تخلو من مقال. نعم.
باب ما جاء في الجدال في القرآن.
الجدال في القرآن بقصد التكذيب والعناد، يعني باب ما جاء في النهي، لأن الجدال منه محمود ومنه إيش؟ مذموم. المحمود كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن عندنا جدال مأذون فيه، ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم، شوف كم مرتبة، ها من يعيد؟ خدت الوسطية؟ خذها. إذن كم مرتبة عندنا؟ وهي ادعو حكمة، والحكمة وضع الشيء في موضع، يعني ليست الشدة دائما حكمة ولا اللين دائما حكمة. نعم، أحيانا تكون الشدة حكمة، أحيانا تكون اللين حكمة. نعم. موعظة حسنة. نعم. يعني بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوى، والمجادلة بالتي، أما المجادلة بالتي هي أسوأ غالبا ما تقوم على المغالبات وهي المذمومة، يعني الغرض منها إيش؟ المغالبة، فتأتي على التكذيب وتلجئ إلى الافتراء، تنتفخ فيها الأصوات وتنتفخ فيها الأوداد وتضطرب فيها الأبدان، فتجلب بكلمة لكلمة وهو جاحظ العينين، وربما قد خرج لعابه من فمه، وتجد أصابته رعشة، اضطرب اضطرب اضطرب. لماذا؟ لأن يريد أن ينتقم. لماذا؟ لنفسه، ليس للحق. ولذلك صاحب الحق يكفيه من الحق ما هو مثبت به قلبه، فتجده يعرض السنة في وضع هادئ، والمقابل له بجميع أحواله أصابه ما أصابه، وهذا دليل لضعف ما عنده، بخلاف ما يكون في الإنسان أحياناً أنه أثناء النقاش أو أثناء يعني يصيب شيئا من الحرارة وتسميه العامة يحتفل يعني تجده أنه في نفسه رغبة وحب أن الشخص اللي قدامه يستفيد، فتجده يعني متحركة جميع كوامنه جميع حواسه، بخلاف جانب المغالبة المذمومة التي هي جدال بالتي هي أسوأ وليس جدال بالتي هي أحسن. وهذه المذمومة التي بذمها الشيخ هنا ويولد ذلك. قال عن أبو العالية، أبو العالية هو بن مهران الرياحي، وهو ممن أدرك الجاهلية والإسلام ولم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وهو من كبار التابعين وله حكم وله تفسيرات، ولذلك هناك بعض الباحثين من جمعوا كلماته في التفسير. نعم.
قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا.
يعني هذا جدال بقصد التكذيب والعناد والتفسير الباطل. نعم.
وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه:
في شقاق بعيد، فهم أهل مشاقة ومعاندة ومجادلة، فهذا شقاق كما ذكر الله عز وجل الشقاق على وصف الذنب في قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وهذا في المنازعات، فيأتي بقول ينازع قول الشرع، ينازع ما أتى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى عن الصحابة رضي الله عنهم، فيقابل الحق ليش بالباطل، هذا مذموم ومتوحد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم. وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، هذا وصف الكافرين، فهل تريد أن تكون كصفاتهم؟ لا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر.
لأنه سيلجأ إلى التكذيب، وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب. هذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. رواه أحمد.
لأنه ملجأ إلى يطغى الإنسان وربما يرد آية أو يرد سنة فيقع في التكذيب، نسأل الله السلامة. فأولئك قالوا: لا نريد إلا القرآن فقط، غيره ما نريده. سموهم القرآنيون لأنهم قالوا فقط القرآن، أما السنة لا، أما نحن فعلى القرآن والسنة، ليس فقط القرآن من دون السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وإيه وسنتي. لا تصور ما يهديك. على كل، فالناس في هذا أربعة أحوال. الحال الأول أن هناك من أخذ بالقرآن وترك السنة، هذا مردود عليه، وهناك من أخذ القرآن والسنة ولكن فسرها على غير هدي الصحابة، وهناك من أخذ القرآن والسنة وسار على هدي الصحابة، وهذا الذي نؤكد عليه وندندن عليه. واضح؟ نعم.
وإسناده جيد. وفي حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجأة قال: قبل ما تقرأ عمرو بن سعيد. هذا عندك ولا ما عندك؟ وأنت عندك يا شرفي؟ ما عندك. أضرح. هؤلاء أتتنا لهم شفاعة مكتوبة. نعم. ما ندري من صاحبها لكن قبلناها قلمة أخضر. ها. واصل.
وفي حديث عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتناظرون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلاف في الكتاب.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب الجدال ولا الاختلافات للمماراة، لأنها على وجه إيش؟ للمناصحة، إنما على وجه المغالبة. لاحظت الفرق؟ فرق أن تكون على وجه المناصحة وأن تكون على وجه إيش؟ المغالبة. فإذا ذكرها على وجه المغالبة انسحب تركه، فهو ليس صاحب حق ولا طالب حق، إنما هذا مبرز ذاته أو شخصه أو من يريد أن يبرزه. فهذه النوعية من الناس هو قد جعل أشياء في الذهن كأنما يقول أنت لست أهل إلى أن توجهني، أنت بحاجة إلى توجيه، فدون كذلك فيبدأ الطرح على وجه المغالبة والتكذيب ورد الحق الواضح البين، بل ربما أن يجادل في القرآن فيكفر بذلك. لماذا؟ لأنه يرد الآيات ويرد القرآن. فأحدهم لما أقيمت عليه آيات في مسألة الدعاء ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، قال هذه اللي عندكم أنتم الوهابية، ما عندكم إلا هذه الآيات. الله أكبر، هذا رد لماذا؟ القرآن. وأحدهم لما قيل له قوله سبحانه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هذا الذي عندكم أيها المشبهة. آيات من القرآن، حتى أحدهم من علماء الضلال يقول وددت أن أحك هذه الآية، لماذا لها تخالف ما عليه؟ فتجد أيضا أولاه في الممارة حتى بالمسائل الفقهية يقول فكل آية في كتاب الله أو حديث عن رسول الله يخالف ما عليه منهبنا فالآية منسوخة والحديث ضعيف. فجعل الأصل ما هو؟ منهبا. انظروا جدالات الآن في هذا العصر عندما تكلم الناس عن بعضهم في الاستقامة وحقوق العلماء وحقوق ولاة الأمر، ده هذا اللي عندكم يا جامية، سمونهم هكذا بالجامية، هذا اللي ما عندكم إلا هذا ولاة الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ها تسمع ولا بطيع؟ يقول لا نسمع ولا نبطيع، ولا هذا أخذ المال ولا ضرب مخرب. رد على من؟ الرسول يقول اسمع واطع، هذا دين الله عز وجل، حقك الذي لك إن لم تؤدها اليوم ستأخذ ذلك اليوم، فأدوا حقهم الذي لهم وسلوا الله حقكم الذي لكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اسمعوا وأطيعوا ولو على أثرة عليكم، يعني مقدم غيركم في حظوة الدنيا والمال والسلطان وغير ذلك. فتجد بعضهم يقول لي هذه الأحاديث اللي أنت تحتجون، أنتم ما تعلمون الآيات والأحاديث إلا هذه، ولا يسعك؟ ألا تسعك هذه الآيات؟ ألا تسعك هذه الأحاديث؟ إذا ما تسعك الآيات القرآنية والأحاديث النبوية البخاري ومسلم، يا مجرم ماذا يسعك؟ يا خبيث الطوية، يا فاسد المقصد، معناه انك لا تريد القران والسنه، ما لا تريد اليه في العقيده في الاسماء والصفات، لا تريد القران، وفي الدعوه والاستغاثه بالله لا تريد الاحاديث، وفي استقامه الناس لا تريد ذلك. والنبي يوصي بهذا، قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، لما قال باختلاف الأمور ووعظ الموعظة قالوا أوصنا يا رسول الله إنها موعظة مودع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا حبشي. فيأتي أحدهم فأنتم عندكم من هذه الأحاديث، ألا ترضيك؟ ألا ترضيك؟ ألا تسعك؟ وهذا هو سبب الانحراف والهوى. ولذلك يعترض في الجدال ويجادل في القرآن، ولذلك جدال في القرآن إيش؟ كفر. نعم.
باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه وقول الله عز وجل.
لعل هذا يكفي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعرض بعض الأسئلة. يقول ما هو الحد الأدنى من قراءة القرآن الذي لا يعتبر فيه المسلم هاجرا للقرآن الكريم؟ والله يا أخي الكريم ليس هناك حد أدنى، ولكن يكون لك من القرآن نصيب. يعني لا أستطيع أن أقول مثلا آية آيتين سورة سورتين، ولكن المعهود المعروف أنهم يختمون في إيش؟ في سبع. وأتى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختم في إيش؟ في 30، يعني في شهر. فمن هذا يعرف أنه جزء كل يوم، أحيانا جزئين، يوم تقرأ جزء يوم قرأت نص جزء، المهم أنه في الشهر يختم ذلك، أنه يختم ذلك. أحسن الله إليكم. هل إذا صلى المسافر السنة الراتبة يكون قد خالف السنة؟ يقول ابن عمر في القصر والصلاة لما صلى أحدهم النافلة قال لو كنت متنفلا لأتممت، يعني تميت صلاتي. ومن السنة أن لا تصلي السنة، لأن المسافر والمريض يجرى له ما كان بحال عافيته وإيش وإقامته، وهذا فضل الله سبحانه عز وجل. المسافر كل شيء كان في البلد يسويه يجري له وأعماله، وكذلك المريض ما يقدر يصوم ولا يقدر يقوم، وهم كان من عقد الصيام والقيام وفعل النوافل والخيرات، كل هذه بإذن الله تجري له، وهذا فضل الله سبحانه عز وجل. أحسن الله إليكم. أنا بفضل الله أصوم الاثنين والخميس، وفي هذين اليومين يسألني الناس هل أنت صائم اليوم، فأخاف من الرياء فأكذب وأقول لهم لا، فهل فعلي هذا صحيح؟ فعلك هذا مو صحيح، ما في بأس قل صائم، ما في بأس قل صائم. وإذا عرف من هذا أنه صائم دائما الاثنين والخميس فيصبح عند الناس معلوم هذا، وليس عليك في ذلك شيء إذا أخبرتهم بصيامك. لماذا لقب القرآنيون بهذا الاسم؟ لأنهم يقولون كذلك، يقولون نحن أهل القرآن ولسنا أهل السنة. ليه تقولون أهل السنة؟ نحن لسنا أهل السنة، نحن أهل القرآن. ونحن نقول لهم نحن أهل القرآن وأهل السنة، أهل القرآن وأهل إيش؟ وأهل السنة. وأما أنتم فلستم مع القرآن ولا السنة، لأن القرآن يأمركم بأن تكونوا على السنة ولستم كذلك. قال إذا كان ولي الأمر في البلد فاسق أو لا يعمل بالحق ومنهج دين الإسلام، فهل نتبعه أم نعرض عنه ولا نسمع أمره؟ بل اسمع وأطع، عليك السمع والطاعة والدعاء له بالصلاح. الإمام أحمد على ما فعل به ما فعل المأمون كان يقول لو كان لدعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن ليس فينا نزعة خارجية. الفسق هذا عند الخوارج يرونه كافر، لأن الناس مع ولاة الأمر ثلاثة أصناف، وناس عندهم نزعة رافضية، فولي الأمر عندهم مهما فعل طاعته في كل شيء في أي شيء. والخوارج إذا رأوا من الإمام معصية فلا طاعة له عندهم، وأهل السنة مبدأهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وكونه يقع في معصية لا يدفعك إلى أن تخرج عليه، فوقوعه في المعصية أو أمره في المعصية لا ينزع سلطانه، لأنه من أهل الأمر. وأولي الأمر الذين أمرنا بسماع أمرهم في الشريعة كم هم؟ ستة. طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وإيش؟ وأولي الأمر منكم، هذا تأتي تبع، هذا رقم ثلاثة. طاعة الوالدين، طاعة الزوجة لزوجها، طاعة العبد لسيده كما المطاعين. وكل هؤلاء أتت النصوص بالعقوبة على من لم يمتثل، فمن لم يطع الله معلوم، ومن لم يطع رسوله متوعد، ومن لم يطع ولاة أمره فمتوعد، من لم يطع والديه كلهم، من لم يطع الله ورسوله يسمى عاصي، ومن لم يطع ولي أمره يسمى خارجي، ومن لا يطيع والديه يسمى عاق، والزوجة اللي ما تطيع زوجها تسمى ناشز، والعبد اللي ما يطيع سيده يسمى عابق. العاصي لله ورسوله معلوم حاله ومتوحد، ومن لا يطيع والديه، من لا يطيع ولاة أمره خارج عن ربقة، ولو قيد إيش؟ ولو قيد شبل. والعاق لوالديه نسأل الله السلامة من أسوأ الناس حال، والناشز عن زوجها تلعنها الملائكة ويلعنها من في السماء، والعابق عن سيده لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهل إذا أمر الزوج زوجته بمعصية أن تفعل لها أمر محرم هل تنزع ولايته منها؟ أو يبقى زوجها والمعصية مبطئة فيها؟ ها؟ كل زوجها. الابن إذا أمر أبوه أو أمه بمعصية هل يطيعهم فيها؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن يبقى لهم أصل الأبوة والمعروف الدائم كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وإيش؟ صاحبهما في الدنيا معروفة. وش هم يدعون أهله؟ أجيبوا يا إخوان، الشرك. وإن جاهداك على إيش؟ أن تشرك بي ما ليس لك به علم هذا تطعهما، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفة. فأمرهم بالمعصية لا ينزع ولاية الوالدين. البيت اللي هلأ ما يطيعون ولي أمره فيه، شو يصير البيت؟ كذلك ولي الأمر إذا وقع في معصية أو أمر بمعصية لا طاعة له لمعصيته، لكن هل نخلع ولايته ونخرج عليه؟ البلد الذي رعيته لا تسمع لراعيها، شو يصير حال البلد؟ ولذلك أمره بالمعصية لا تطيعه فيه، لكن ولايته باقية. وهذا جواب على هذا السؤال: إذا كان ولي الأمر في بلاد فاسق أو أنه لا يعمل بالحق ومنهج دين الإسلام، فهل نتبعه أم نعرض عنه ولا نسمع أمره؟ لا، معصيته أطيعه فيها، لكن هو لأمرك، هو لأمرك، ولا تنتزع ولايته لوقوعه في المعصية أو فعله للمعصية. فليتبوأ مقعده من النار. ايش قلنا له؟ وين المستدرك؟ ايه أي جزاك الله خير، مقعده من النار، أي مقعد هذا الذي قال ذلك، يعني وقع عليه الفعل، يعني هو مفعول به، والمفعول به دائما منصوب. هل يجوز نشر الدعوة عبر شنو؟ الشهر؟ وين صاحب السؤال؟ تفضل. سام كيف يعني؟ ما يكون ديدا يعني، لو قال مثلا له قصيدة يمدح فيها خصلة معينة أو صفة معينة كما فعل حسان كما فعل غيره في بعض القصائد، قال اهجهم والله له أشد عليهم من ربي النبل، اهجهم وروح القدس معك، على هذا الوجه. أما أنها تكون ديدا وأشرطة وأصبح لا يسمع لا قرآن ولا يسمع سنة، ما يسمع إلا هذه الأمور وأصبحت هي يعني ديدنة، هذا لا، ليس هذا المنهج الصحيح. المنهج الصحيح أن يتلقى القرآن والسنة وأن يكون حريصا على ذلك وأن يستقيم على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.